قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعكم مع أهل العلم والإفتاء على مائدته في هذا البرنامج وعبر شاشتكم شاشة الرسالة. فريق العمل هنا يرحب بكم أجمل ترحيب بمطلع هذا اللقاء وكل لقاء، ويشكر لكم تجشمكم والبقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها، يشكر لكم أسئلتكم واستفساراتكم ودعمكم هل لهذا البرنامج، فأنتم ثروته الحقيقية. يرحب أيضا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف اللقاء، ضيف البرنامج، والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعاد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة جامعة الملك سعود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. شكرا الله
لكم. حياكم الله وحيا الله لأخوة المشاهدين.
إذا شكرا لشيخنا وأهلا به لمجيئه إلينا وعنائه أيضا في الحضور لهذا الاستوديو باستمرار. الحديث دوما مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات مع شيخنا الجليل حول البيوع وما يحتف بها من موضوعات تهم الجميع. وصل بنا الحديث صاحب الفضيلة عن الرهن. أولا في البداية، ما المراد بالرهن؟ ماذا يمكن أن يقال من أحكام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. الرهن هو من عقود التوثيق أو من عقود الاستيثاق التي يقصد بها توثيق الدين، وذلك أن الإنسان إذا باع سلعة بثمن مؤجل فقد لا يثق في المشتري، وحينئذ يريد أن يستوثق من سداد دينه. وقد رعت الشريعة الإسلامية هذا المعنى فشرعت عقودا للتوثيق، ومن أبرز هذه العقود الرهن والضمان والكفالة. هذه عقود يراد منها في الأساس التوثيق، توثيق الدين. فمن ذلك الرهن الذي يراد به توثيق الدين، وذكره الله عز وجل في سورة الآخر سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ويتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ويعرف العلماء الرهن أولا هو من حيث الاشتقاق اللغوي مادة الراء والهاء والنون تدور حول معنى الحبس، ومن قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة بعملها وكسبها. ويعرفه الفقهاء اصطلاحا بأنه توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها. توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها. فلاحظ أولا في التعريف توثقة، لأن المقصود من هذا العقد التوثيق، توثقة الدين كي يطمئن الدائن على سداد دينه. توثقة دين، الدين هو كل ما ثبت في الذمة، والمقصود به ما ثبت في الذمة من الحقوق المالية. دين بعين يعني يكون محل الدين عين، باعها بأجل، باعها بالتقسيط. وقد أيضا يكون محل الرهن قد يكون ليست عينا وإنما هو قرض. لو أن إنسانا أراد أن يقرض آخر قرضا وطلب منه رهنا فيصح بشرط ألا ينتفع المقرض بذلك الرهن. توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها، يعني عند تعذر سداد الدين يمكن الاستيفاء من هذه العين مباشرة أو ببيعها والاستيفاء من ثمنها. أذكر مثالا بسيطا للرهن، يعني مثلا لو أنك ذهبت لمحطة وقود فلما ملأ لك خزان الوقود ببنزين فتحت محفظتك لم تجد دراهم، ولا يعرفك.
هذا حاله دائما.
نعم. فما الحل؟ لا يستطيع أن يسترد البنزين، فما هو الحاتف؟ أرهن عنده شيئا، تقول مثلا أرهن عندك ساعتي أو الهاتف الجوال، فإن أنت أتيت بالمبلغ فتسترد ساعتك مثلا، إن لم تأتي بالمبلغ يبيع الساعة ويستوفي حقه والباقي يرجع لك. هذه يعني صورة مبسطة للرهن.
هل يحق للداعي أن يشترط علي رهنا؟
نعم صح،
يحق له يشترط.
نعم يحق له. مثلا نفترض لو جعلنا مثال أكبر، بيعنا مثلا في بيع سيارة، مثلا سيارة هذه قيمتها 100,000 ريال مؤجلة، قال والله أنا ما أثق في أنك ستسدد، أعطني رهنا. فرهنته مثلا شيئا، سلعة من السلع،
أرضا
أو غيرها، أو رهنته السيارة نفسها، يصح رهن المبيع بثمنه. يصح رهن المبيع بثمنه، فرهنته السيارة نفسها، فهذا كله يصح. وهذا من نعمة الله عز وجل على عباده أن يسر لهم مثل هذا، مثل هذه التعاملات، لأنه ليس كل إنسان يجد من يبيعه بالدين، وليس كل دائن يطمئن أيضا. فهذا الرهن يعني يجعل الدائن يطمئن على سداد دينه، إن لم يمكن يعني إن تعذر سداد الدين فإنه يستوفي حقه من هذه العين المرهونة. الدين كان الناس يحتاجون له فيما سبق على نطاق واسع. في الوقت الحاضر ابتكرت يعني الشركات والمؤسسات طريقة التأجير المنتهي بالتمليك، مع أن الدين مع أن يعني الرهن يحقق الغرض الذي يعني وجد من أجله التأجير المنتهي بالتمليك، لكنهم يعني الفرق بين الرهن وبين التأجير المنتهي بالتمليك أنه في الرهن تنتقل ملكية المبيع للمشتري مباشرة، بينما في التأجير المنتهي بالتمليك لا تنتقل له، وإنما تبقى الملكية للمؤجر. فلذلك هم يريدون الفرار من انتقال الملكية فلجأوا إلى التأجير المنتهي بالتمليك.
لكنها يبدو لي أن الرهن بالصيغة التي ذكرتم وهو في الشريعة هي أحظ للناس، لما لا نراها هالصورة الشرعية في يعني منتج رائج في المصارف وفي
هو على كل حال يعني ينتشر الرهن هنا مثلا في المملكة العربية السعودية، بعدما يقر نظام الرهن العقاري قريبا سيعني ينتشر التعامل بالرهن.
يعني انتهوا من دراسته
يعني على وشك، على وشك يعني.
طيب انا
وايضا هو موجود الان مثلا صندوق التنمية العقاري، يعني لا يقرض احد قرضا الا برهن العمارة نفسها، ويكتب على السكن ان هذه العمارة مرهونة فلا يستطيع ان يتصرف فيها، وموجود ايضا على مستوى بعض الشركات والمؤسسات. لكن الاشكالية ربما ان بعض الاجراءات يعني التي تكون في المحاكم وغيرها هي التي ربما تسبب يعني عزوف الناس عن الرهن، وإلا لو سهلت إجراءات الرهن فلا شك أنه أفضل من التأجير المنتهي بالتمليك.
السلام عليكم. الجزئيات التي تريدون طرحها انتهت، لدي إشكالية.
نعم على كل حال بعض الجزئيات ربما نرجع الحديث، بقي جزئيات كثيرة فنرجع القسم الثاني من الحديث عن الرهن لحلقة قادمة إن شاء الله تعالى.
إذن هذا كان يبدو لصاحب الفضيلة بيان إيضاح لمعنى مجمل وحكم مجمل للرهن. السؤال اللي طرحناه في صاحب الفضيلة في الموجة الاقتصادية، الإخفاق الاقتصادي، الهوة الاقتصادية اللي سقطت فيها اقتصادات عالمية في أمريكا مثلا أو في غيرها، كان يذكر من ضمن التعاملات لديهم إشكالية في الرهن. هل من بيان لإشكالية يقع فيها الغربيون؟
نعم، هو الرهن الموجود في الشريعة ربما يكون يعني بينه وبين الرهن الموجود في الغرب يعني شيء من الاختلاف، لكن يعني من أسباب الأزمة الاقتصادية تراكمات الديون على الناس في تلك البلاد، وتراكمت مزيد من الديون مع عدم القدرة على السداد، فيعني تتراكم الديون على ذلك الشخص الذي أخذ رهنا، أخذ عقارا، ثم تتراكم ثم تضاعف عليه عن طريق الربا، فيقول له إما أن تسدد إما أن تقضي وإما أن تربي، حتى يصل إلى المرحلة التي لا يستطيع أن يسدد، ويقول البيت خذه، تراكم على الديون كثيرة، ويقول إن أردتم البيت أو أردتم هذا فخذوا. فكان ذلك سببا يعني الأزمة، وكان سببها في الأساس هو الربا، لكن تعاملات المسلمين تختلف، تعاملات المسلمين يعني لا يجوز المسلم عند حلول الدين أن يقول الدائن المدينة من تقضي ومن تربي، بل يجب عليه أن ينظره إذا كان معسرا، أما إذا كان موسرا فيلزم بالسداد، يلزم بالسداد. وإذا كانت العين مرهونة فيمكن للدائن أن يستوفي حقه من العين المرهونة مباشرة. التأجير المنتهي بالتمليك، ما أدري يعني هل في متسع الوقت نتحدث عنه ولا
فيه اتصالات؟
طيب إذا نرجع بقية الحديث على التأجير المنتهي بالتمليك مع بقية جزئيات الرهن للقاء القادم إن شاء الله.
طيب معنا المتصلون الكرام، أختنا الكريمة مها من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن عندي سؤالين أسمح.
الأول
هل التهليل اللي يقال 10 مرات بعد المغرب والفجر، هل يقال بعد الأذكار اللي تقال بعد السلام أم قبلها؟ واضح؟
نعم. اللي هو لا إله إلا الله.
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أذهب كل نهاية أسبوع المنطقة تبعد 200 كيلو وأنوي القصر بالصلاة، يعني آخر الظهر إلى العصر، بس أحيان أرجع وقت صلاة العصر، هل أقصر أم أكمل الصلاة يعني؟
تقصرين قبل وصولك البلد؟
لا أنويه يعني من القصور ولا صلي الظهر، يعني أنويها أصليها من العصر، بس أحيان أرجع وقت صلاة العصر.
واضح.
يعني أنت تصلين العصر مع الظهر مثلا وتصلين قبل العصر؟
لا أرجع للبلد اللي أرنا يعني على صلاة العصر كذا.
ترجع
وأنا ما صليت الظهر.
ترجع لبلدك.
أيوة.
مع صلاة العصر.
أيوة.
إيه نعم. طيب.
أختي الكريمة مها.
ألو.
أختي الكريمة، بالنسبة للبلد الذي تسافرين إليه، هل فيه بيت، هل فيه أهل يعني؟
لا دوام.
طيب. شكرا لك. معنا أيضا من المتصلين أخونا محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، تفضل.
لا فضلك يا شيخ، عندي دخلت صلاة الظهر في مسجد.
أيوة.
وقد فاتت لي صلاة الظهر وبدأوا في صلاة الميت، فجيت أقيم الصلاة، قالوا لي المصلين لا احضر صلاة الميت ثم صلى الفرض، فإيش اللي أفضل؟ هل أصلي الفرض أول بعدين إذا راح علي صلاة الميت فيسقط عني، أو أني أصلي الميت وأصلي الفرض؟
واضح.
طيب شكرا لك. معنا أيضا أختنا الكريمة لوجين من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا عندي سؤالين إذا سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم وضع العباية على الكتف أثناء الصلاة؟
أيوة.
والسؤال الثاني، طلاء الأظافر الأبيض الشفاف، أوكي، وضعت على أصابعي ونسيت يومين على أصابعي.
طلاء الأظافر. طلاء الأظافر
شفاف. أيوة. ونسيته.
طيب شفاف يعني له جرم أو مجرد لون؟
لا لون شفاف، هو مقوي أظافر يعني.
الشيخ يقول له جرم حجم يحجم الماء.
إيش؟
هل له جرم يحجب الماء إلى وصول الظفر؟
لا هو شفاف يعني ما.
يعني مجرد لون فقط.
أيوة لون.
نعم. طيب.
بإذا سمحت ممكن رقم الشيخ؟
رقم الشيخ عند الإخوة الكنترول. طيب. شكرا للإخوة والأخوات الكرام والكريمات. صاحب الفضيلة. طيب دقيقة تفصلنا صاحب الفضيلة عن أذان مكة، يبدو الإخوة سينقلون الأذان كما في المعتاد فريق العمل. شكرا أيضا هذه النقل لهذه الشعيرة العظيمة. مشاهدي الكرام، بعد هذا النقل سنعود إليكم في حديث أيضا متصل حول أسئلتكم والإجابة عنها بإذن الله. طيب أنا أذكر فقط إخواتي أخوتي أخواتي الكرام، غير ثم تأتي الإشارة بالانتقال، أن هناك أزمة اقتصادية مرت في العالم سببها البعد عن المنتجات وعن الشريعة الإسلامية. شيخنا الجليل سيفضي بإذن الله في الحلقة القادمة إلى تفصيلات كثيرة جدا في هذه الشؤون. الشريعة الإسلامية لم تأتي بإقرار عقدين في عقد واحد، إنما جعلت العقود منفصلة، ولهذا أراد شيخنا جزاه الله خير مشكورا مأجورا أن يعيد الكلام، وقد كان قال أيضا كلاما مفصلا في حلقات ماضية عن الإجارة مع الوعد بالتملك، هذا العقد الذي حير الكثيرين وللعلماء فيه كلام. مزيد من التفصيلات في مثل هذه الحلقات إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. رجائي الوحيد والأكيد أن نعود إلى مشايخنا إلى علمائنا في كل تعامل يعرض لنا في حياتنا، في كل ما نسمع من ربما منتجات تأتينا من هنا وهناك. الحل الوحيد هو أن نعود إلى مشايخنا، نرحب بكم بأسئلتكم الثرة الثرية في هذا الشأن وفي غيره، ونعرضها بكل محبة وتقدير، ويجيب عليها علماؤنا الجلاء، لهم باع طويل في الجانب المصرفي والجانب المالي على وجه الخصوص وعلى وجه العموم التعاملات في البيوع. نعود للإفاضة بعد نقل الأذان. مها من السعودية أختنا الكريمة لها سؤال، سؤاله الأول عن التهليل بعد الفجر والمغرب بالذات، تقول هل يبدأ بعد السلام أو قبل السلام؟
وردت السنة بأنه يقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لكن من غير تحديد هل هو قبل، يعني ليس قبل السلام وبعده، وإنما المقصود قبل الذكر الذي يقال بعد السلام أو بعده، يعني هل هو قبله أو بعده. يعني ربما مراد الأخت السائلة هل تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله على كل شيء قدير مباشرة، أو أن ذلك يكون بعد التسبيح والتحميد والتكبير.
وراجح
الأمر واسع في هذا، سواء كان قبل أو كان بعد، المهم أنه يؤتى به، السنة وردت بالإتيان به، ومن غير تحديد هل هو قبل أو بعد، فالأمر في ذلك واسع.
أذنتم سؤالين أشغب بهما، الأول الصيغة لهذا التهليل ثم عدد المرات.
الصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، والأفضل الأفضل كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن يكون 100 مرة. قد قال عليه الصلاة والسلام قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي يوم القيامة بأحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد،
يعني زاد عدد
أو زاد العدد. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه البخاري ومسلم.
سبحان الله وبحمده مرة واحدة ولا 100 مرة؟
100 مرة.
من
قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لو أنفق الإنسان ملايين في سبيل معرفته لم يكن ذلك كثيرا، أجر عظيم على عمل يسير، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير 100 مرة، يكون له هذا الفضل كله، يكون له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 عبيد، ومن أعتق عبدا كان أعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار.
الله
وكان كتب له 100 حسنة معنات عنه 100 سيئة، كانت حرزا له من الشيطان. هذا الحرز أيضا يعني لا يعرف الإنسان بأثره العظيم، هذا الحرز يفيد شيء من الطمأنينة، انشراح الصدر، أن الشياطين تكف عنه، يكون بمعزل عنها، حرز عظيم. ولم يأتي يوم القيامة بأحد أفضل منه إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد.
الله مستعان.
فيعني هذا الأكمل أن يكون 100 مرة، لكن إن لم يتيسر 100 مرة فيكون 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب.
أحسن الله إليكم. سؤال أختي مها، أنا أقول بالمناسبة إجابة شيخنا تصادف أو ترد على أسئلة كثير وكثيرات عبر الاسمس، فضائل كثيرة يسألون عنها كثيرا خاصة في الذكر، هذا ما أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. سؤال أختنا مها من السعودية تقول نهاية الأسبوع يبدو لأجل العمل 200 كيلو تقطعه أختنا الكريمة، تسأل عن وقت صلاة العصر بالذات إذا عادت إلى بلدها إقامتها.
لا شك أن 200 كيلو هي مسافة قصر، مسافة السفر وقصر، فلها أن تترخص بجميع رخص السفر. ويتسأل تقول أنها تصل يعني تؤخر الظهر حتى تصل إلى بلدها فتصليها مع العصر، لا بأس بذلك، لأنها ما دامت مسافرة فلها أن تترخص بجميع الرخص، ومن ذلك جمع التأخير، فتؤخر الظهر وتصليها مع العصر. لكن إذا أرادت أن تصليها مع العصر في بلد الإقامة فلا بد أن تصليها 4 ركعات
بلا قصر،
ما تصليها ركعتين، تصليها 4 ركعات كما أن العصر تصليها 4 ركعات.
أحسن الله إليكم. محمد من السعودية يقول دخلت لصلاة الظهر وقد فاتتني والناس يصلون الصلاة على الميت، قالوا لي صلي على الميت ثم صلي الظهر، ما الحكم؟
نعم، هذا الذي ذكر له صحيح. الأولى أن يقدم الصلاة على الميت على الفريضة ما دامت أن الجماعة الأولى قد فاتته، وذلك لأنه لو قدم الفريضة على صلاة الجنازة لفاتته صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة إنما تكون إذا كانت الجنازة لا زالت موجودة. أما إذا رفعت الجنازة، إذا رفعت الجنازة فلا تشرع الصلاة على الجنازة حينئذ، ما أمامنا الجنازة حتى يصلي عليها. ولذلك فنقول إنه يقدم الصلاة على الجنازة اغتناما لهذا الفضل، وهو أن يصلي على الجنازة ما دامت لم ترفع. ثم إذا فرغ من الصلاة على الجنازة يصلي صلاة الفريضة حتى يجمع بين الفضيلتين، يجمع بين الأمرين.
صلى الله عليكم. وأنا أريد أجمع بين إجاباتكم وبين أسئلة المتصلين، هذولي أيضا هؤلاء المتصلون أتونا إلينا من جديد. أخونا محمد من موريتانيا، أهلا بك يا أخي محمد.
إيه أنا عندي سؤال للشيخ. الدور أولا الدعاء قبل الملاب العالي إن شاء الله قبل صلاح الدارين.
اللهم آمين. طيب
قبل ذلك سؤالي، هل هناك حديث يقول بأن من توضأ في بيته وذهب إلى المسجد تكون إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحت سيئة؟ هل إذا كان على يعني لم يكن نائيا ترابيا يعني مسنا فكان نفس
الإجراء؟ لا تسرع
يا أخي محمد. الحديث فهمنا، لكن السؤال بشيء من التؤداء بالفصحى.
يعني هو توضأ في بيته وذهب إلى المسجد،
طيب
هناك رجل آخر يعني مريض وما لا طاعة له على الماء، يعني هو ترابي.
أيوة.
هل له من الأجر المادي للنائي صاحب؟
يعني المتيمم هل له أن تسأل عن المتيمم هل له مال للمتوضع؟
إيه.
هذا سؤالك.
إيه هو سؤالك.
طيب شكرا لك أخي محمد. معنا أختنا الكريمة أروى من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حبيت أسأل الشيخ عن قص الشعر، هل يجوز المقطع ولا لا؟
طيب.
والسؤال الثاني في عن منذر الصيام، يعني ثلاث أيام ثلاث أيام البيض، وإذا جني العذر الشرعي هل أقضيها أو أوكي؟
ماذا قلتي في النذر نذنتي اللفظة؟
يعني أنذرت إذا حملت أن يعني أصوم ثلاث البيض من كل شهر.
نعم.
بس ما حدث يعني ما أدري يعني هل هو طول عمر أو ما ذاكره والله بالضبط.
بس هكذا. طيب.
أيوة.
وطيب سؤالك واضح.
قص الشعر يعني هل؟
قلت طيب ثلاثة أيام من الشهر ولا من كل شهر؟
لا ثلاثة أيام البيض.
لفظتك كانت من كل شهر ولا؟
لا البيض بالتحديد.
إيه قالت ثلاثة أيام.
وصبغ الشعر بالأسود. أنا صراحة شعري أسود.
لحظة، بالنسبة لسؤالك الأول، النذر هل نيتك كل شهر ولا شهر واحد؟
ما تدري، ما حددت.
لا كل شهر.
كل شهر؟
أيوة.
بس ما حددت المدة. طيب صبغ الشعر بالسواد؟
أيوة. والقص للمرأة، هل هو جزء المرأة؟
طيب.
القص يعني مو بتشبه بالرجال، يعني طويله.
يعني مدرج.
أيوة.
طيب شكرا لك.
وما بالنسبة للنذر في خمس سنين أنا ما صمتها، يعني هل هو شعلي في الخمس سنين هذه قضاء أو
يعني أنت نذرتي ولم تصومي خمس سنين؟
أيوة.
طيب شكرا لك يا أختي أروى. معنا من فلسطين أخي عبد السلام، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن بعض نسأل سؤال يا شيخ؟
تفضل أسمعك الشيخ.
ممكن قد أسحب قرض من البنك وأسده بالتقسيط، هذا حرام ولا حلال؟
قرض في ماذا؟
نعم.
تفضل.
طيب. الشيخ يريد أن يسألك، تفضل يا شيخ.
نعم قرض في ماذا يا أخي؟
أشتري سيارة.
تشتري سيارة؟
صحيح.
طيب يعني البنك يبيعك سيارة أو يقرضك نقدا؟
لا يقرضني نقدا.
يقرضك نقدا بنقد؟
صحيح.
يعني مثل 10,000 ب11,000 كذا؟
يعطينا 18,000 دولار.
أيوة.
ترد
18,000 دولار. يعني أنت تأخذ 18,000 دولار نقدا وتردها أكثر؟ تردها أكثر؟
لا القيمة اللي أخذها أنا هي اللي حاسبتها بس بالتقسيط.
يعني بدون زيادة؟
بدون.
والله هذا زين ذا البنك.
لا أنا بس أنا يعني أسألك. طيب. الآن هل يعطيك الآن 18,000 دولار الآن يعطيكها نقد وتردها نقد او يجعلها ثمن سيارة؟
لا هو هيعطيني نقدا وانا اسد نقدا
بدون زيادة.
بدون طبعا الزياده بتصير على ما اعتقد بالفوائد ولا
كيف ببيع وشراء
يعني في فوائد يعني
طبعا
كم الفائده قالوا
نعم
الفائده قديش بالضبط
والله بالضبط ما بعرف بس حياخذ فوائد
طيب
لا شوف شوف يا اخ عبد الله الان هل انا بس اريد ان اعرف هل هو مساله بيع وشراء او انها قرض سلف
لا قرض
سلف سلف قرض
سلف 18,000 وتردها مع فوائد
صحيح
طيب واضح
فاذا بنكم لا يحمل والبنك البنوك الاخرى ايضا يبدو ان الاتصالات وقفت هنا كالمعتاد ثلاث اتصالات تكفي طيب اذا يقدم صلاة الميت على صلاة الظهر اخونا محمد
اي نعم ما دام ان الجماعة الاولى قد فاتتهم
طيب ارأيتم ان كانت هناك جماعة بعد الجماعة الاولى اجتهدوا في اقامتها لما تقام صلاة الميت الارجح هنا
هنا ايضا يقدم صلاة صلاة الجنازة
طيب
لانه اذا قدمها جمع بين امرين صلى الله. على الجنازة وادرك جزءا من الصلاة مع الجماعة الثانية
الحمد لله سيما أن صلاة الميت الله يعفو عنا ويغفر لهم ويرحمهم صلاة تكون يعني يسيرة وقصيرة أيضا لجين من السعودية لها أسئلة الأول العباية على الكتف أثناء الصلاة
أي نعم نعم العباية على الكتف أثناء الصلاة يعني من أهل العلم من منع منها وقال إن فيها تشبها بالرجال ولكن الأظهر أنه ليس فيها تشبه وذلك لأنها عباءة خاصة بالنساء وقد تلبس بهذه الطريقة يعني هي تلبسها الآن في البيت ليس أمام رجال أجانب لكن تريد أن تصلي فيها فالذي يظهر لي أنه لا بأس بالعباء على الكتف في الصلاة يعني أن تصلي العباء على الكتف بشرط أن تستر أيضا شعرها ورأسها وجميع بدنها فالمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكذلك الكفين والقدمين أيضا على القول الراجح أنه لا يجب سترهما في الصلاة وإنما يستحب
ماذا عن لبسها في الخروج وتنزهات وأيضا أسواق يعني
نعم أما لبسها أمام الرجال الأجانب فالذي أنصح به ألا تفعل المرأة المسلمة ذلك لأن يعني هذا النوع من العباءة ربما يحجم شيئا من مفاتن المرأة وكون المرأة تلبس اللباس المحتشم الواسع الساتر الفضفاض لا شك أنه خير لها والله عز وجل لما ذكر قواعد من النساء قال وقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ومع ذلك قال وأن يستعففن خير لهم مع أنهن قواعد من النساء وباح الله تعالى لهن يعني وضع الحجاب فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ومع ذلك وأن يستعففن خير لهم فالمرأة كلما استعفت وكلما لبست اللباس المحتشم الساتر الفضفاض الواسع البعيد عن إبداء المفاتن كلما كان ذلك خيرا لها
أحسن الله إليكم الجين من السعودية سؤالها الثاني عن اطلاء الأظفار أجلكم الله المشاهدين الشفاف تقول أنا نسيته يومين
اطلاء الأظافر على نوعين أولا النوع الذي يكون له جرم وضابطه أنه إذا حكته المرأة وجدت له جرما فهذا يمنع وصول الماء للظفر
سواء كان ملون أو شفاف
نعم فهذا لابد من إزالته عند الوضوء فإن لم تزله المرأة لا تصح طهارتها ولا صلاتها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء أو الصلاة النوع الثاني إذا كان مجرد لون فقط وليس له جرم ولو أن المرأة حكته لما يعني كان هناك جرم ولا شيء فهنا لا بأس به لأنه لا يمنع وصول الماء للبشرة ولا يمنع وصول الماء للظفر وحينئذ لا يمنع من صحة الطهارة نعم
أحسن الله إليكم إذا تعود إلى أظفارها وتتأكد أنه الجرم أو
نعم
طيب أن تقضي الصلوات الماضية يومين
نعم على حسب الحال كان من النوع الأول فإنها تقضي إن كان من النوع الثاني فلا تقضي
محمد من موريتانيا سؤاله عن من توضأ ثم ذهب إلى المسجد إحداهما إحدى خطأ تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة وكذا كما جاء في الحديث أولا ما صحة الحديث ثانيا هل للمريض إذا كان يتيمم ما للمتوضئ من الأجر
نعم، أول حديث صحيح، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، أن من يذهب إلى المسجد فكل خطوة يخطوها إلى المسجد يحط عنه بها خطيئة ويرفع له بها درجة. وهو يسأل يعني هل التيمم كالوضوء في ذلك؟ نقول نعم، مقصود أنه يخرج متطهرا إلى المسجد، لكن ليس له أن يتيمم إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. أقول هذا لأن هناك من يتساهل في التيمم مع وجود الماء، وهؤلاء لا تصح صلاته. الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، لا بد من أن يفقد الماء ويعدم الماء، لأنه لا يقال الإنسان لم يجد إلا إذا بحث عنه ولم يجد. فإذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله فله أن يتيمم، وحينئذ إذا تيمم وذهب للمسجد فيحوز على هذا الفضل إن شاء الله.
السلام عليكم. أروى من السعودية تسأل عن قص الشعر وصبغه بالسواد، هل يجوز للمرأة؟
أهتم مسألتان، المسألة الأولى قص الشعر لا بأس به بشرط ألا يكون فيه تشبه بالكافرات ولا يكون فيه أيضا تشبه بالرجال. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن في الصحيحين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن بعد وفاته حتى كان كالوفرة، يعني حتى يعني الى الوفرة، يعني الى قريب من الاذنين،
شحمة الاذن،
قريب من شحمة الاذنين. ف يعني لا شك ان هذا يدل على جواز ذلك، وان الاصل في هذا الجواز، المرأة يجوز لها ان تقص شعر رأسها لكن بهذين الشرطين، الا تشبه بالكافرات ولا تشبه بالرجال. المسألة الثانية الصبغ بالسواد، هذه من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم اختلافا كثيرا، فمن أهل العلم من منع ذلك، وهذا يشمل الرجال والنساء، صبغ اللحية بالسواد وصبغ الشعر بالسواد صبغ شعر المرأة بالسواد، يعني الحكم واحد لا يختلف بين الرجال والنساء. فمن أهل العلم من منع ذلك، واستدل بقصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. والقول الثاني في المسألة أنه جائز بإطلاق، والقول الثالث أنه مكروه، والأقرب هو أنه مكروه فقط وليس محرما، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الجمهور، قول جمهور الفقهاء، ويدل له يدل للكراهة ما ورد في ذلك من يعني النهي عن الصبغ بالسواد، لكنها لا يثبت النهي الصريح، لا يثبت النهي الصريح، لكن مجمل الآثار الواردة يستدل بها على الكراهة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وهو صاحب سنة وأثر، لما قيل له تكره الصبغ والسواد قال إي والله. لكن الجزم بالتحريم يحتاج إلى دليل ظاهر، أما حديث وجنبوه السواد فالصواب عند المحققين أن هذه اللفظة مدرجة من أحد الرواة، وأنها ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإمام مسلم قد أخرجها في صحيحه، لكن مسلما أخرج هذا الحديث من عدة طرق، فمن يعني الطرق التي قدمها غير شعر هذا ولم يذكر وجنبه السواد، هذه الطريق ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، وقيل إن الإمام مسلم ذكرها من باب التنبيه على ضعفها، وهذا يفعله الإمام مسلم في صحيحه أحيانا، أنه يذكر أكثر من رواية ويقدم الرواية الصحيحة ثم يذكر الرواية الضعيفة من باب التنبيه على ضعفها. ومما يدل على ذلك أن هذا الحديث روي من طريق أبي الزبير، وقد سئل أبو الزبير هل سمعت جابرا يقول وجنبوه السواد، قال لا، ولا شك أنه أن الراوي أعلم بما روى، فكون يسأل هذا السؤال فيجيب جوابا صريحا بأنه لم يسمع ذلك من جابر دليل على أنها غير محفوظة. ثم أيضا كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه ثبت عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصبغون بالسواد، ومنهم الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص، وإن كان بعضهم ربما من جهة الإسناد لا يصح عنهم، لكن لا شك أن الحسن والحسين ثابت ذلك عنهم. وهذه من الأمور الظاهرة التي تشتهر، يعني عندما يصبغ الإنسان لحيته بالسواد يظهر ذلك أمام الناس وينتشر، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول إن الصحابة هم أعظم الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقوامهم لدين الله عز وجل، فلو كان ذلك محرما لأنكروا على هؤلاء الصحابة الذين صبغوا بالسواد، ولو كان ذلك الحديث محفوظا لما فعل ذلك هذا العدد الكثير تسعة من الصحابة يصبغون بالسواد. وأما حديث يكون في آخر الزمان أقوام يخضمون لحاهم السواد كحواص الحمام لا يجدون رائحة الجنة، فقد رواه الإمام أحمد بإسناده لكنه ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك جمع من المحققين من العلم. وحينئذ لا يكون في المسألة حديث صحيح صريح يدل على التحريم حتى نجزم بالتحريم. فإذا يكون الحكم إذا مترددا بين الجواز والكراهة، لكن الكراهة أقرب كما قال الإمام أحمد، وكما أيضا رجح ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد.
يعني تركه أولى،
نقول نعم نقول تركه أولى، لكن أيضا من يفعل ذلك لا ينكر عليه. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان يخضب بالحنة والكتم، نقول بإمكان الإنسان يخضب بالحنة مع الكتم، يعني بالسواد يخلطه بشيء من الحنة بحيث لا يكون سوادا خالصا، وبذلك يخرج من الخلاف.
الحمد لله. أختنا أروى من السعودية سؤالها يعني أرى فيه تردد صلى الله عليه وسلم. هي تقول أنا نذرت أن أصوم الأيام البيض إن أنا حملت ثلاثة أيام بيض من كل شهر، ثم تقول في آخر سؤالها بعد يعني سؤالها قالت من 5 سنوات ولم أصم.
نعم.
يبدو أن نذرها قد كان قديما.
نعم.
هي الآن تسأل عن نذرها كيف تصنع به، وتسأل عن أجلكم الله ومشاهدين ومشاهدات الدورة إذا أتتها في صادفة الأيام البيض كيف تصنع؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. وغالب من ينذر يندم على النذر، ومنه حال أختنا لأنه يلحق نفسه الحرج ويضيق على نفسه. والنذر إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به، يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وحينئذ نقول الأخت هذا نذر طاعة، نذرة أن تصوم 3 أيام من كل شهر، هذا نذر طاعة يجب الوفاء به. وأما السنوات 5 التي مضت ولم تصم فيها عليها عن كل شهر كفارة، وحينئذ يعني عليها عن 5 سنوات ضربها في 12
يعني 60 شهر
يعني 60 كفارة. وهي التي ضيقت على نفسها،
يعني يضرب 60% هذه كم؟
المهم هي التي ضيقت على نفسها
600 ريال.
نعم هي التي ضيقت على نفسها، فعليها إذن أن تخرج كفارة يمين على الأشهر التي لم تصوم فيها 3 أيام. ومن الآن تبدأ تصوم 3 أيام من كل شهر، وهي قد حددت أيام البيض، فإن كانت ظروفها في أيام البيض متهيئة يعني ليس عليها دم الحيض فتصوم في هذه الأيام 3، إن لم يتيسر لها تصوم 3 أيام من الشهر يعني حتى في غير أيام البيض.
إذا كان العذر ما حائلا
متى ما طهرت تصوم 3 أيام، وهذا يجب عليها لأنه نذر طاعة ولا تملك الانفكاك عنه، وإذا لم تصوم فإن عليها كفارة يمين.
في مثل حالاتها صح الفضيلة ألا يقال بالجهل، ثم ألا يعتبر نذرها على شيء واحد كالحلف على شيء واحد لما تعد
الكفارة؟ أما الجهل فهي ليست جاهلة، وهي لم تذكر جهلا، هي نذرت ثم ندمت، وهذا حال كثير من الذين ينذرون، حال كثير من الذين ينذرون أنهم يندمون. والنذر لا يرد من قدر الله شيئا. وأما أن يعني كونها نذر على شيء واحد، هو ليس على شيء واحد، قالت تصوم 3 أيام من كل شهر، من كل شهر معنى ذلك أن كل شهر مستقل بعبادة منذورة عن الشهر الآخر.
نعم. نسأل الله عز وجل يوفقك أختي أروى لما يحبه ويرضاه، وسائر أيضا المشاهدين والمشاهدات. عبد السلام من فلسطين سؤاله سؤال كثيرين، إن أنتم تكون الإجابة عامة، من يأخذ قرضا من البنك مالا ويعيده إلى البنك مقسطا أيضا مال لكن بزيادة، تسمى هذه الزيادة فوائد.
أما هذه الحالة التي ذكرها أخونا السائل وهي أنه يقترض نقدا ويرده نقدا أكثر من هذا، لا شك أنه من الربا الصريح، هذا محرم بإجماع العلماء ولا يجوز مثل هذا العمل. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وحينئذ نقول هذا القرض قرض ربوي ومحرم ولا يجوز مثل هذا العمل. لكن البدائل لله الحمد يعني متيسرة وكثيرة، وبعض المصارف عندها بدائل مباحة. من البدائل يعني ألا يجعلها قرضا الذي يسمى سلف أو نقدا، إنما يجعله بيعا وشراء، يشتري منهم سلعة بالتقسيط ثم يبيعها على طرف ثالث، يعني يكون بطريقة تورق. فيقول من البنك، يقول البنك اشتروا لهذه السلعة، اشتروا لهذه السيارة، اشتروا لهذا مثلا هذا العقار، اشتروا له، هم يسمي لهم سلعة معينة، فيشتريها البنك ويتملك هذه السلعة ثم يشتريها منهم بالتقسيط ويبيعها هو على طرف ثالث. هذه تسمى التورق، وهذا جائز. فإذا كان بطريق بيع وشراء لا بأس به، أما نقد بنقد مع مع الزيادة هذا محرم وهذا ربا صريح ولا يجوز. وأنصح الأخ بأن يعني يترك هذا التعامل مطلقا، وسيجد من التعاملات المباحة ما فيه غنية عن هذا التعامل المحرم.
السلام عليكم، معنا اتصال نأخذه ثم نعود أيضا إلى تفصيل يبدو آخر أو سؤال موصول أيضا للأخ عبد السلام من فلسطين. لا تذهب بعيدا أخي عبد السلام. محمد من السعودية، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله حييك
يا شيخ. نسألك الأقرب على الجنة، أقرب الأعمال وش هي؟
أقرب الأعمال إلى الجنة.
أيوة.
طيب السؤال آخر.
السؤال آخر نبغى نبغاك توجه رسالة للمكفولين. أنا جنسيتي سوري.
أيوة.
يعني أجاج يعقدونا، نبغى نسافر لهنا يعقدونا، نبغى نجدد، تلقى يقول لك أبغى الجيبي 4000 أو أخرج لك نهائي.
أنت على كفالته، وهو أنت لا تعمل تحت مظلته، إنما على كفالته هكذا.
أنا على كفالته أيوة، بس أنه أشتغل برا.
تشتغل برا. طيب
أيوة. نبغى نسافر، يقول لك ممنوع تسافر، أبغى 4000 الجيبي.
طيب
كلياتنا والله مموس، أنا كل واحد مغترب يشكي من هالشي هذا.
طيب شكرا لك يا أخي محمد، نسأل الله أن يفرج عنكم جميعا. معنا متصلون. طيب نذنتم صح الفضيلة أيضا فيه يعني سؤال، أنا أصله بسؤال يا أخي عبد السلام من فلسطين، ولعله يسمع وإخوتنا يسمعون. من دخل في مثل هذا التعامل، أخذ قرضا مالا من بنك ووقع على المعاملة، انتهى التعامل معها لأجل أن يسدد أقساطا، هل يلزمه أن يسدد هذه الأقساط؟ كيف يصنعها؟
نعم، من يعني وقع في هذا التعامل الحقيقة يعني هو تورط. تورط في تعامل محرم. لو كان هو المقرض لقلنا له ضع الفوائد الربوية ويعني انتهى، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن الإشكال الآن في السؤال أنه هو المقترض، فإن استطاع أن ينفك من هذا القرض الربوي بأي وسيلة فهذا هو المتعين، إن لم يستطع فيعني يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الصدقة، ولعل الله تعالى أن يتوب عليه، ليس هناك يعني مخرج.
الله يجزاك. إذن يتم هذا ولعل الله يفرج عنهم.
ليس إذا وجد خيارا، يعني إذا وجد خيارا لعدم إتمامه
طيب
فهذا هو المطلوب، لكن إن لم يجد فيتوب إلى الله عز وجل بإظهار الندم على هذا العمل والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، ويكثر أيضا من الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر التجار قال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضر شيء من الكذب فشوبوا أموالكم الصدقة، فدل ذلك على أن الصدقة قد تجبر بعض الخلل، خاصة الخلل الذي قد يقع فيه الإنسان غير قصد أو الذي لا يستطيع الانفكاك عنه.
في الحديث شوبوا أموالكم بالصدقة، يعني شوبوا
أخلطوا. نعم.
محمد السعودية، محمد السعودية سؤاله الأول عن أقرب الأعمال إلى الجنة، دقيقة ونصف.
جاء في حديث ربيع بن كعب الأسلمي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة.
الله أكبر.
فدل ذلك على أن من أعظم الأعمال التي تقرب الإنسان للجنة ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي سأله الجنة ومرافقته في الجنة فطلب منه أن يكثر من الصلاة، وبين له أن كل سجدة يسجدها المسلم يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. ولذلك كانت الصلاة أحب العمل إلى الله عز وجل، أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة، ولذلك نقول أكثر من الصلاة فهي أحب العمل إلى الله عز وجل، ومن أقرب الطرق التي توصل إلى الجنة، والطرق كثيرة، ويعني لكن ربما أن الوقت لا يتسع.
رسالة إلى المكفورين الذين يكفرون مثل هؤلاء ويجعلونهم يعملون هكذا، يطلبونهم 4000 لا يعملون لديهم إنما يعملون في الخارج.
أولا كونهم يأخذون مقابل على الكفالة هذا لا يجوز، فما الذي يبيح لها أن يأخذ على الكفالة؟
الكفالة نفسها بذلت جاهي وأتيت بالفيزا
الكفالة نفسها ليست مبررا لأن يأخذ مقابلا لم يبذل جهدا، ولذلك مبدأ الأخذ على الكفالة نفسها لا يجوز، والأخذ أيضا على الإذن له بالسفر لا يجوز أيضا، كل ذلك من أكل المال بالباطل، كل ذلك محرم ولا يجوز. ثم أيضا عندنا هنا مثلا في المملكة نظام الدولة يمنع من ذلك، الله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم لو كان يعمل تحت كفالته واتفق هو وإياه على أن يكون العمل مثلا بالراتب أو يكون العمل مثلا بالنسبة أو بأي طريق هذا لا بأس، أو أن يؤجره المحل لا بأس، أما أن يعمل عملا يعني خارجا عنه ثم يأخذ مقابل ذلك فهذا لا يجوز، هذا من أكل المال باطل، وأسوأ منه أن يأخذ مالا مقابل الإذن له بالسفر، هذا لا يجوز شرعا ولا يجوز حتى نظاما، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية النظامية.
السلام عليكم. الوقت أزف انتهى. في الختام بعد هذه العبارات وهذه الإجابة الضافيات، شكر وعرفان للملك جل في علا على أن هيئ لنا هذا اللقاء، ودعاء له سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا لقاءات متتالية مع أصحاب الفضيلة، وأيضا ثم شكر ثان لصاحب الفضيلة ضيف هذا البرنامج ضيف اللقاء والذي تولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخفلان، شكر الله لكم.
شكرا لكم والإخوة المشاهدين.
هذه أرق تحية من فريق العمل المنتظر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى اللقاء إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.